السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن والمؤلف رحمه الله في المجلس السابق كما رأينا قد ذكر شيئا مما يعتذر به العشاق عن حالهم من أشعار وحوادث وقعت لكثير من الكبراء قديما، فهو كذلك يواصل بذكرها وما كان كذلك بمعناها مما يروى وقد لا يكون صحيحا. ولا يعني أن المؤلف رحمه الله مقر على جميع ما ذكره، لأنه إنما هو فقط يحكي ما نقل له عنهم أنهم يحتجون به، وكثير منه قد لا يكون صحيحا. قال رحمه الله: وجاءته يوما فتيا مضمونها يا ابن داود، يا ابن داود يا فقيه العراقي، أفتنا من فواتك الأحداق، هل عليها بما أتت من جناح أم حلال لها دم العشاق. إذن كأنه داود الظاهري جاءه فقيه، جاءه من يستفتيه في مسألة، قال أفتنا في فواتك، فواتك جمع فاتك، في فواتك الأحداق أي من فتكت به النظرات. الأحداق جمع حدق، والأحداق تقال للعين بمعنى النظرة التي ربما فعلت به ما فعلت من أن صيرته إلى حال مما يصيب ويمرض قلوب العشاق. قال هل عليها بما أتت من جناح أم حلال لها دم العشاق، فكتب الجواب بخطه تحت البيتين، أي هذين البيتين، قال عندي جواب مسائل العشاق، فاسمعه من قرح الحشا مشتاقي، لما سألت عن الهوى هيجتا وأرقت دمعا لم يكن بمراقي، إن كان معشوق يعذب عاشقا كان المعذب أنعم العشاق. قال صاحب كتابي منازل الأحباب شهاب الدين محمود بن سليمان بن فهد صاحب الإنشاء، وقلت في جواب البيتين على وزنهما مجيبا للسائل، هذا جواب آخر، قل لمن جاء سائلا عن لحاظي، اللحاظ وهي كذلك النظرات، هن يلعبن في دم العشاق، ما على السيف في الورى من جناح إن ثنى الحد عن دم المهراق، وسيوف اللحاظ أولى بأن تصفح عما جنت على العشاق، إنما كل من قتلنا شهيد ولهذا يفنى ظنن وهو باق. ونظير ذلك فتوى وردت على الشيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني شيخ الحنابلة في وقته رحمه الله، قل للإمام أبي الخطاب مسألة جاءت إليك وما خلق سواك لها، أي لا يستطيع هذه الفتوى أن يجيب عنها إلا أنت، ماذا على رجل صام الصلاة فمذ لاحت لخاطره ذات الجمال لها، لها بمعنى من اللهو، إذن لها فعل ماضي من لها يلهو، ماذا على رجل رام الصلاة، رامها بمعنى قصده، رام الصلاة فمذ لاحت لخاطره ذات الجمال لها، مذ لاحت ذات الخواطر له، لها بها بمعنى اشتغل به. فأجابه تحت السؤال قل للأديب الذي وافى بمسألة سرت فؤادي لما أن أسخت لها إن التي فتنته عن عبادته خريدة ذات حسن فانثنى ولها إن تاب ثم قضى عنه عبادته فرحمة الله تغشى من عصى ولها. وقال عبد الله بن معمر القيسي: حججت سنة ثم دخلت مسجد المدينة لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا جالس ذات ليلة بين القبر والمنبر وهو الروضة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، إذ سمعت أنين هو صوت المريض، فأصغيت إليه فإذا هو يقول: أشجاك نوح حمائم السدر، فأهجن منك بلابل الصدر. يعني نوح الحمائم، أي نوح الحمام، والحمام ينوح كثير ما عنده إشارات، نعم، يفتن بها مثال هؤلاء. قال: فأهجن معنى حركنا فيك، في صدرك ما كان من بلابل. قال: أمعز نومك ذكر غانية أهدت إليك وساوس الفكر، يا ليلة طالت على دنف يشكو السهاد وقلة الصبر، أسلمت من يهوى لحر جوى متوقد كتوقد الجمر، فالبدر يشهد أنني كلف مغرى بحب شبيهة البدر، ما كنت أحسبني أهيم بها حتى بليت وكنت لا أدري. ثم انقطع الصوت فلم أدري من أين جاء، وإذا به قد أعاد البكاء والأنين، ثم أنشد: أشجاك من ريا، ريا اسم المرأة التي تعلق بها قلبه، أشجاك من ريا خيال فاعل لأشجاك، والشجا هو تحرك الأحزان في الصدر، أشجاك من ريا خيال زائر، والليل مسود الذوائب عاكر، واغتال مهجتك الهوى برصيصه، واهتاج مقلتك الخيال الزائر، ناديت ريا والظلام كأنه يم تلاطم فيه موج زاخر، والبدر يسري في السماء كأنه ملك ترجل والنجوم عساكر، وترى به الجوزاء ترقص في الدجى رقص الحبيب علاه سكر ظاهر، يا ليل طلت على محب ما له إلا الصباح مساعد ومؤازر. فأجابني، من الذي أجابه؟ الليل. فأجابني: متحت فأنفك واعلما أن الهوى لهو الهوان الحاضر. قال: وكنت قد ذهبت عند ابتدائه بالأبيات، فلم يتنبه إلا وأنا عنده، فرأيت شابا مقتبلا شبابه قد خرق الدمع في خده خرقين، بمعنى الدم كأنه خط في خدوده لكثرة ما يتجمع عينيه، فسلمت عليه فقال. إذن هذا الحكاية يحكيها عبد الله بن معمر القيسي، يقول: فسلمت عليه فقال: اجلس، من أنت؟ فقلت: عبد الله بن معمر القيسي. قال: ألك حاجة؟ قلت: نعم، كنت جالسا في الروضة فما راعني إلا صوتك، فبنفسي أفديك، فما الذي تجد؟ فقال: أنا عتبة بن الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري، غدوت يوما إلى مسجد الأحزاب فصليت فيه، ثم اعتزلت غير بعيد، فإذا بنسوة قد أقبلنا يتهادينا مثل القطع، يعني مشيتهن هكذا فيها تهادي، مشيت حثيث ويسير، وإنما تترفل في ثوبها، ومشية فيها ربما تثني يتهادين مثل القطع، أي مجموعهن القطع نوع من الطير يشبه الحمام، وإذا في وسطهن جارية بديعة الجمال كاملة الملاحة. فوقفت علي وقالت يا عتبة ما تقول في وصلي من يطلب وصلك، ثم تركتني وذهبت. إذن كأنها رمته بسهم. منذ ذلك اللحظة ربما لم يجد من يوجهه أو ينصحه أو يعرفه كيف يعامل هذه اللحظة الصعبة التي كانت هي بداية المشكل، بداية المعاناة. قال فلم أسمع لها خبرا، يعني منذ ذلك الوقت الذي قالت هذا الكلام، ولا قفوت لها أثرا، وأنا حيران أنتقل من مكان إلى مكان. ثم صرخ وأكب مغشيا عليه، أي الشاب، ثم أفاق كأنما صبغت وجنتاه بورس، يعني من الإحمرار. ثم أنشد أراكم بقلبي من بلاد بعيدة، فيا هل تروني بالفؤاد على بعدي، فؤادي وطرفي يأسفان عليكم، وعندكم روحي وذكركم عندي، ولست ألذ العيش حتى أراكم. ألذ هنا أظنه الله أعلم قد تقول فعلا، ولست ألذ أي أتلذذ، ولست ألذ العيش حتى أراكم ولو كنت في الفردوس في جنة الخلد. إن هذا كلام خطير على صاحبي أن يقول ولست ألذ العيش حتى أراكم ولو كنت في الفردوس في جنة الخلد. فقلت له يا ابن أخي، عبد الله بن معمر يقول له يا ابن أخي تب إلى ربك استغفره من ذنبك، فبين يديك هول المطلع. فقال ما أنا بسال حتى يؤوب القارضان. سال أي متسل عن هذا، سال أي من التسلية، بمعنى الذي يشغلني ويذهب بنظري. قال حتى يؤوب القارضان، ولا أظنكم إلا تعرفون هذا المثل، يؤوب القارضان معنى يرجعان. القارضان هما رجلان خرجا في طلب القرض فلم يعودا أبدا، فصار مثلا في العرب يقال لكل من لا أو لكل من ييأس أو تيأس من رجوعه، يقال حتى يؤوب القارضان. ولم أزل معه إلى أن طلع الفجر، فقلت قم بنا إلى مسجد الأحزاب، يعني هذا المسجد الأول الذي وقعت لك في القصة، فلعل الله أن يكشف كربتك. قال أرجو ذلك إن شاء الله ببركة طلعتك. فذهبنا حتى أتينا مسجد الأحزاب فسمعته يقول يا للرجال ليوم الأربعاء. معناه أعاد هذا الشعر، معناه ربما الشعر سهل عليه إذا كان الكلام يتعلق بمحبوبة هذه، وهذا موجود أن بعضهم الشعر لا يستقيم له إلا في ذكر النساء وينطلق لسانه وتستخرج منه الأشعار وتلين. قال يا للرجال ليوم الأربعاء أما ينفك يحدث لي بعد النهى طربا، ما إن يزال غزال منه يقلقني، يأتي إلى مسجد الأحزاب منتقبا، يخبر الناس أن الأجر همته، وما أتى طالبا للأجر محتسبا، لو كان يبغي ثوابا ما أتى صلفا، مضمخا بفتيت المسك مختضبا. مضمخا معناه كأنه يعني تضمخ بالروائح الطيبة. قال ثم جلسنا حتى صلينا الظهر، فإذا بالنسبة قد أقبلنا. إذن كأنه بأشعارهن كأنه استدعاهن، وليست الجارية فيهن. فوقفنا عليه وقلنا له يا عتبة ما ظنك بطالبة وصلك وكاسفة بالك؟ قال وما بالها؟ قلنا أخذها أبوها وارتحل بها إلى أرض السماوة. إذن يظهر أن أباها كذلك هي أيضا تعلقت به وسكبت دموعها، فشعر بها أبوها بأنها معذبة، فترك الحي الذي كان يسكن فيه والبلدة التي كان يسكن فيها وغير البلاد. قال لعل هذا الذي هي تتعلق به موجود هنا أو ربما يعرف مكانها فيأتي يوم ما فذهب به. قال فسألتهن عن الجارية فقلنا هي ريا، هذا هو اسمه، هي ريا ابنة الغطريف السلمي. فرفع عتبة رأسه إليهن وقال خليلي ريا قد أجد بكورها، قد أجد بكورها، كور معناه كأنه الناقل التي تحمله، أجد بمعنى ذهبوا بها إلى، قال وصارت إلى أرض السماوات عيرها، إلى أرض السماوات عيرها خليلي إني قد عشيت من البكاء، عشيت بمعنى أصابني العشاء أي النظر أو الذي لا يسر ليلا، قال الأعشاء قد عشيت من البكاء، من هنا بمعنى بسبب من البكاء، فهل عند غيري مقلة أستعيرها، بمعنى هل عند غيري عين أبصر بها. فقلت له إني وردت، قلت له أي عبد الله بن معمر قال لهذا الشاب، قلت له إني وردت بمال جزيل، وردت معنى جئت بمال جزيل أريد به أهل الستر، ووالله لأبذلنه أمامك حتى تبلغ رضاك وفوق الرضا، فقم بنا إلى مسجد الأنصار. فقمنا وسرنا حتى أشرفنا على ملأ منهم، فسلمت فأحسن الرد فقلت أيها الملأ ما تقولون في عتبة وأبيه؟ قالوا من سادات العرب. فقلت إنه قد رمي بداهية من الهوى، وما إذن هذا مرض كأنه معروف عندهم ولا يخفى، وربما كثير ما يصيب في مرحلة الشباب ويستمر بصاحبه ممكن حتى يموت. وما أريد منكم إلا المساعدة إلى السماوات، من الأرض المكان الذي ذهبت إليه ريا. فقالوا سمعا وطاعة. فركبنا وركب القوم معنا، إذن حي الأنصار هذا هو الذي كانوا يسكنون فيه ثم ذهب. فركبنا وركب القوم معنا حتى أشرفنا على منازل بني سليم، فأعلم الغطريف بنا أي أبو ريا، فخرج مبادرا فاستقبلنا وقال حييتم بالإكرام. فقلنا وأنت فحياك الله إنا لك أضياف. فقال نزلتم أكرم منزل، ثم نادى يا معشر العبيد أنزل القوم، عبيد من عبيده. ففرشت الأنطاع والنمارق وذبحت الذبائح، فقلنا لسنا بذائقي طعامك حتى تقضي حاجتنا. فقال وما حاجتكم؟ قلنا نخطب عقيدتك الكريمة لعتبة بن الحباب بن المنذر. فقال إن التي تخطبونها أمرها إلى نفسها، وأنا أدخل أخبرها. ثم دخل مغضبا على ابنته، فقالت يا أبتي ما لي أرى الغضب في وجهك؟ فقال قد ورد الأنصار يخطبونك مني. قالت سادة كرام استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلمن الخطبة منهم؟ فقال لعتبة بن الحباب، فقالت والله لقد سمعت عن عتبة هذا أنه يفي بما وعد ويدرك إذا قصد. إذا الأنصار هنا جاءوا إنما جاءوا شفعاء. فقال أقسمت لا زوجتك به أبدا، ولقد نما إلي بعض حديثك معه. فقالت ما كان ذلك، ولكن إذا أقسمت فإن الأنصار لا يردون ردا، لا يردون ردا قبيحا، فأحسن لهم الرد. فقال بأي شيء؟ قالت أغلظ لهم المهر فإنهم يرجعون ولا يجيبون. فقال ما أحسن ما قلت، هذا هو الرد الجميل. ثم خرج مبادرا لهم فقال إن فتاة الحي قد أجابت ولكني أريد مهرا مثلها، فمن القائم به؟ فقال عبد الله بن معمر أنا، فقل ما شئت. إذن عبد الله بن معمر هو الذي أورد مالا لأصحاب الستر كما قال. فقال 1000 مثقال، هذا الغطريف أبو ريا يقول، فقال 1000 مثقال من الذهب و100 ثوب من الأبراج و5 أكرشة عنبر. فقال عبد الله لك ذلك فهل أجبت؟ قال أجل. قال عبد الله بن معمر يعني، فأنفذت نفرا من الأنصار إلى المدينة فأتوا بجميع ما طلب، ثم صنعت الوليمة وأقمنا على ذلك أياما، ثم قال خذوا فتاتكم وانصرفوا مصاحبين، ثم حملها في هودج وجهزها 30 راحلة من المتاع والتحف، فودعناها وسرنا حتى بقي بيننا وبين المدينة 1 مرحلة. خرجت علينا خيل تريد الغارة قطع طرق أحسبها من سليم، فحمل عليها عتبة بن حباب، حمل عليها بمعنى هو الذي تولى يعني محاربتها، فقتل منهم رجالا وجندل آخرين، ثم رجع وبه طعنة تفور دما. وهذا هو يعني العتبة هو صاحب الفتاة. ثم رجع وبه طعنة تفور دما فسقط إلى الأرض، فأتتنا نجدة فطردت عنا الخيل وقد قضى عتبة نحبه، مات. فقلنا وعتبته، طبعا صرخوا بها، فسمعتنا الجارية هي ريا، فألقت نفسها عن البعير وجعلت تصيح بحرقة وأنشدت تصبرت لا أني صبرت، وإنما أعلل نفسي أنها بك لاحقة، فلو أنصفت روحي لكانت إلى الردى أمامك من دون البرية سابقة، فما أحد بعدي وبعدك منصف خليلا ولا نفس لنفس موافقة. ثم شهقت وقضت نحبها، فاحتفرنا لهما قبرا واحدا ودفناهما فيه. ثم رجعت فأقمت 7 سنين، ثم ذهبت إلى الحجاز. هذا راوي القصة عبد الله بن معمر. ثم ذهبت إلى الحجاز ووردت المدينة فقلت والله لآتين قبر عتبة أزوره، فأتيت القبر فإذا عليه شجرة عليها عصائب حمر وصفر، فقلت لأرباب المنزل ما يقال لهذه الشجرة؟ قالوا شجرة العروسين، هكذا صار تسمى. ولو لم يكن في العشق من الرخصة المخالفة للتشديد إلا الحديث الوارد بالحسن من الأسانيد، وهو حديث السويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه من عشق وعفى وكتم فمات فهو شهيد. ورواه السويد أيضا عن ابن مسهر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا. ورواه الخطيب عن الأزهري عن المعافى بن زكريا عن قطبة بن الفضل عن أحمد بن مسروق عنه. ورواه الزبير بن بكار عن عبد العزيز الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس. وهذا سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين، نظر إلى زينب بنت جحش فقال سبحان مقلب القلوب. إذن هذه القصة أوردها ربما بعض المفسرين كما قال في الحاشية بدون إسناد، وكانت تحت زيد بن حارثة مولاه، فلما هم بطلاقها أي زيد قال اتق الله وأمسك عليك زوجك، فلما طلقها زوجها الله سبحانه من رسوله صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات، فكان هو وليها، فكان هو وليها، وولي تزويجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقد عقد نكاحها من فوق عرشه، وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وهذا داود نبي الله عليه السلام لما كان تحته 99 امرأة ثم أحب تلك المرأة فتزوج بها وكمل بها 100. هذه القصة على كل حال ضعيفة جدا، وللأسف يريدها المفسرون في تفاسيرهم وهي غير صحيحة. وقال الزهري: أول حب كان في الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، وكان مسروق يسميها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو قيس مولى عبد الله بن عمر: أرسلني عبد الله بن عمر إلى أم سلمة أسألها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أهله وهو صائم؟ فقالت: لا. فقال: إن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها وهو صائم. فقالت أم سلمة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى عائشة لا يتمالك عنها، لا يتمالك عنها. وذكر سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه، هذه كلها على كل حال سوف يأتي الجواب من ابن القيم رحمه الله عنها وتفصيل الكلام في ذلك. كان إبراهيم الخليل يزور هاجر في كل يوم على البراق من شغفه بها وقلة صبره عنها، وهذه ربما حكايات وقصص يرددها العشاق بعضهم بعض ويطمئنون أنفسهم على أنهم على حال لا تنكر، فتراهم يعني يذكرون هذه فيما بينهم ويتسلون بها كأنما يقولون عن أنفسهم أنهم لم يفعلوا شيئا منكرا. وذكر الخرائط أن عبد الله بن عمر اشترى جارية رومية فكان يحبها حبا شديدا، فوقعت ذات يوم عن بغلة له، فجعل يمسح التراب عن وجهها ويقبلها، وكانت تكثر أن تقول: يا بطرون أنت قالون. بطرون معناه كأنه مولاي، أنت قالون يعني يا مولاي أنت جيد. ثم إنها هربت منه فوجد عليها، وجد من حزن وجدا شديدا، وقال: قد كنت أحسبني قالون فانصرفت، فاليوم أعلم أني غير قالون. قال أبو محمد بن حزم: وقد أحب من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كثير. وقال رجل لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، رأيت امرأة فعشقتها. فقال: ذلك ما لا تملك له، ذلك ما لا تملك. فالجواب: وبالله التوفيق. المقصود بالجواب الجواب عن كل ما أوردوه من هذه القصص، والمؤلف رحمه الله استطرد بذكر الكثير منها كأنه يريد أن يستقصي كل ما يدور بينهم من مثل هذه القصص والحكايات والآخرة. قال: فالجواب وبالله التوفيق أن الكلام في هذا الباب لا بد فيه من التمييز بين الواقع والجائز والنافع والضار، ولا يستعجل عليه بالذم والإنكار ولا بالمدح والقبول من حيث الجملة، وإنما يتبين حكمه وينكشف أمره بذكر متعلقه، وإلا فالعشق من حيث هو لا يحمد ولا يذم، وإلا فالعشق من حيث هو لا يحمد ولا يذم. ونحن نذكر من حيث هو يعني من غير ذكر متعلقه، من حيث العشق فقط هكذا، لا عشق فلان ولا فلان ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وإنما العشق هكذا فقط، من أين يأتي الحمد والذم؟ قال: ونحن نذكر النافع من الحب والضارة والجائزة والحرام. وطبعا ما يصدق على الحب يصدق على العشق. اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته وفطرت الخليقة على تألهه، وبها قامت الأرض والسماوات وعليها فطرت المخلوقات، وهي سر شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل والخضوع، وتعبده والعبادة لا تصلح إلا له وحده، والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل. والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله. والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه، وما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته، وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة ودعوة جميع رسله وفطرته التي فطر عباده عليها، وما ركب فيهم من العقوق وما أسبغ عليه من النعم، فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليها، فكيف بمن كل الإحسان منه وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العلى وما دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله وبهائه وجلاله وعظمته. والمحبة لها داعيان: الجمال والإجمال. نعم، قال الجمال والإجمال. والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك، فإنه جميل يحب الجمال، بل الجمال كله له والإجمال كله منه، فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والولاية أصلها الحب، فلا موالاة إلا بحب، كما أن العداوة أصلها البغض. والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه، فهم يوالونه بمحبتهم له وهو يواليهم بمحبته لهم، فالله يوالي عبده المؤمن بحسب محبته له. ولهذا أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء، بخلاف من والى أولياءه فإنه لم يتخذهم من دونه، بل موالاته لهم من تمام موالاته. وقد أنكر على من سوى بينهما، بينه وبين غيره في المحبة، وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأخبر عن من سوى بينه وبين الأنداد في الحب أنهم يقولون في النار لمعبوديهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. طبعا يسوونهم به ليس في الربوبية وإنما في المحبة. قال وأخبر عمن سوى بينه وبين الأنداد في الحب، في الحب أنهم يقولون في النار لمعبوديهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله وأنزل جميع كتبه وأطبقت عليه دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، ولأجله خلق السماوات والأرض والجنة والنار، فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به فيه. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس من والد ووالده والناس أجمعين، فكيف بمحبة الرب جل جلاله؟ وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لا تؤمن حتى تصل محبتك لي إلى هذه الغاية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها، أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره أولى بمحبيه وعباده من أنفسهم؟ وكل ما منه إلى عبده مؤمن يدعو إلى محبته مما يحب العبد أو يكره، فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماتته وإحياؤه ولطفه وبره ورحمته وإحسانه وستره له والله عز وجل، وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وإجابته لدعائه وكشفه لكرب وكشفه كربه كشف كربه وإغاثة لهفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه، بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه، كل ذلك داع للقلوب إلى تألهه ومحبته، كل ذلك داع للقلوب إلى تألهه ومحبته، بل تمكينه عبده من معصيته وإعانته عليها وستره حتى يقضي وطره منها وكلاءته وحراسته لها له وهو يقضي وطره من معصيته بعينه ويستعين عليها بنعمه من أقوى الدواعي إلى محبته. فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبته، فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته، مع إساءته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقت لي وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، وأبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي من أعترف، فخيره إليه نازل وشره إليه صاعد، يتحبب إليه بنعمه وهو غني عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه، فلا إحسانه وبره وإنعامه عليه يصده عن معصيته، ولا معصية العبد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه. فألأم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة سواه. وأيضا فكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه منك، والله سبحانه يريدك لك كما في الأثر الإلهي عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لك، فكيف لا يستحي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه مشغول بحب غيره قد استغرق قلبه محبة سواه. وأيضا فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك، فلا بد له من نوع من أنواع الربح، والرب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح وأعلاه. فالدرهم بعشرة أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوى. وأيضا فهو سبحانه خلقك لنفسه وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة، فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته. وأيضا فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعا لديه، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. أعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله، يشكر القليل من العمل وينميه، ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين في الدعاء، ويحب أن يسأل ويغضب إذا لم يسأل. يستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه، ويستره حيث لا يستر نفسه، ويرحمه حيث لا يرحم نفسه. دعاه بنعمه وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه، فأبى فأرسل رسله في طلبه، وبعث إليه معهم عهده، ثم نزل سبحانه إليه بنفسه وقال: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كلام رصين قوي أعيده. قال رحمه الله: لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين في الدعاء، ويحب أن يسأل ويغضب إذا لم يسأل. يستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه، ويستره حيث لا يستر نفسه، ويرحمه حيث لا يرحم نفسه. حيث لا يرحم نفسه، نفسه عندك مفتوح، عندك ماذا؟ عندك ماذا عندك أحمد؟ أشكر. أنا في الحق الذي ظهر لي أنه حيث لا يرحم نفسه أي العبد، ويستره حيث لا يستر نفسه، ويرحمه حيث لا يرحم نفسه، أي لا يرحم العبد نفسه، الله عز وجل يرحمه. دعاه أي الله عز وجل دعا العبد بنعمه وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه، فأبى من؟ العبد. فأبى فأرسل رسله في طلبه، أرسل الله عز وجل الرسل ليدعون العبد إلى ربه، وبعث إليه معهم أي مع الرسل عهده أي ميثاقه، ثم نزل سبحانه إليه بنفسه وقال: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كما قيل: أدعوك للوصل تأبى، أبعث رسولي في الطلب، أنزل إليك بنفسي، ألقاك في النوام. وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب السيئات إلا هو، ولا يجيب الدعوات ويقيل العثرات، ويغفر الخطيئات، ويستر العورات، ويكشف الكربات، ويغيث اللافات، وينيل الطلبات سواه. فهو أحق من ذكر، وأحق من شكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأرحم من استرحم، وأكرم من قصد، وأعز من التجئ إليه، وأكفى من توكل عليه، أرحم بعبده من الوالدة بولدها وأشد فرحا بتوبة التائب من فاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من حياة ثم وجدها. وهو الملك لا شريك له والفرد لا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بإذنه ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر وبتوفيقه ونعمته أطيع، ويعصى فيغفر ويعفو وحقه أضيع. فهو أقرب شهيد وأجل حفيظ وأوفى وفي بالعهد وأعدل قائم بالقسط، حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال، فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية والغيب لديه مكشوف وكل أحد إليه ملهوف. عانت الوجوه لنور وجهه، عانت بمعنى خضعت، وعجزت العقول عن إدراك كنهه، ودلت الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه، المنفي في القرآن الكريم هو مثل، ليس كمثله شيء. قال: أشرقت لنور وجهه الظلمات، واستنارت له الأرض والسماوات، وصلحت عليه جميع المخلوقات، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه، ما اعتاض باذل حبه لسواه من عوض ولو ملك الوجود بأسره. إذن ومناسب أن أتوقف في هذا الموضع، ويكون موعدنا كذلك الذي بعد اليوم هو يوم الثلاثاء، ويوم الثلاثاء سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، اليوم ستة، اليوم ستة محرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن المؤلف رحمه الله في المجلس السابق كما رأينا قد ذكر شيئا مما يعتذر به العشاق عن حالهم من أشعار وحوادث وقعت لكثير من الكبراء قديما، فهو كذلك يواصل بذكرها وما كان كذلك بمعناها مما يروى وقد لا يكون صحيحا. ولا يعني أن المؤلف رحمه الله مقر على جميع ما ذكره، لأنه إنما هو فقط يحكي ما نقل له عنهم أنهم يحتجون به، وكثير منه قد لا يكون صحيحا. قال رحمه الله: وجاءته يوما فتيا مضمونها يا ابن داود، يا ابن داود يا فقيه العراقي، أفتنا من فواتك الأحداق، هل عليها بما أتت من جناح أم حلال لها دم العشاق. إذن كأنه داود الظاهري جاءه فقيه، جاءه من يستفتيه في مسألة، قال أفتنا في فواتك، فواتك جمع فاتك، في فواتك الأحداق، أي من فتكت به النظرات. الأحداق جمع حدق، والأحداق تقال للعين بمعنى النظرة التي ربما فعلت به ما فعلت من أن صيرته إلى حال مما يصيب ويمرض قلوب العشاق. قال: هل عليها بما أتت من جناح أم حلال لها دم العشاق؟ فكتب الجواب بخطه تحت البيتين، أي هذين البيتين، قال: عندي جواب مسائل العشاق، فاسمعه من قرح الحشا مشتاق. لما سألت عن الهوى هيجتا، وأرقت دمعا لم يكن بمراقي. إن كان معشوق يعذب عاشقا، كان المعذب أنعم العشاق. قال صاحب كتابي منازل الأحباب شهاب الدين محمود بن سليمان بن فهد صاحب الإنشاء: وقلت في جواب البيتين على وزنهما مجيبا للسائل، إن هذا جواب آخر، قل لمن جاء سائلا عن لحاظي، اللحاظ وهي كذلك النظرات، هن يلعبن في دم العشاق، ما على السيف في الورى من جناح، إن ثنى الحد عن دم المهراق. وسيوف اللحاظ أولى بأن تصفح عما جنت على العشاق، إنما كل من قتلنا شهيد، ولهذا يفنى ظننه وباقي. ونظير ذلك فتوى وردت على الشيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني شيخ الحنابلة في وقته رحمه الله: قل للإمام أبي الخطاب مسألة جاءت إليك وما خلق سواك لها، أي لا يستطيع هذه الفتوى أن يجيب عنها إلا أنت، ماذا على رجل صام الصلاة فمذ لاحت لخاطره ذات الجمال لها. لها بمعنى من له، إذن لها فعل ماضي من لها يلهو. ماذا على رجل رام الصلاة، رامها بمعنى قصده، رام الصلاة فمذ لاحت لخاطره ذات الجمال لها، مذ لاحت ذات الخواطر له، لها بها يعني اشتغل بها. فأجابه تحت السؤال: قل للأديب الذي وافى بمسألة، سرت فؤادي لما أن أسخت لها، إن التي فتنته عن عبادته خريدة ذات حسن فانثنى ولها، إن تاب ثم قضى عنه عبادته فرحمة الله تغشى من عصى ولها. وقال عبد الله بن معمر القيسي: حججت سنة ثم دخلت مسجد المدينة لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا جالس ذات ليلة بين القبر والمنبر، وهو الروضة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، إذ سمعت أنين هو صوت المريض، فأصغيت إليه فإذا هو يقول: أشجاك نوح حمائم السدر، فأهجن منك بلابل الصدر. يعني نوح الحمائم، أي نوح الحمام، والحمام ينوح، كثير ما عنده إشارات نعم يفتن بها مثال هؤلاء. قال: فأهجنا معنى حركنا فيك في صدرك ما كان من بلابل، قال: أم عز نومك ذكر غانية أهدت إليك وساوس الفكر، يا ليلة طالت على دنف يشكو السهاد وقلة الصبر، أسلمت من يهوى لحر جوى متوقد كتوقد الجمر، فالبدر يشهد أنني كلف مغرا بحب شبيهة البدر، ما كنت أحسبني أهيم بها حتى بليت وكنت لا أدري. ثم انقطع الصوت فلم أدري من أين جاء، وإذا به قد أعاد البكاء والأنين، ثم أنشد: أشجاك من ريا، ريا اسم المرأة التي تعلق بها قلبه، أشجاك من ريا خيال، خيال فاعل لأشجاك، والشجا الشجا هو تحرك الأحزان في الصدر، أشجاك من ريا خيال زائر، والليل مسود الذوائب عاكر، واغتال مهجتك الهوى برصيصه، واهتاج مقلتك الخيال الزائر، ناديت ريا والظلام كأنه يم تلاطم فيه موج زاخر، والبدر يسري في السماء كأنه ملك ترجل والنجوم عساكر، وترى به الجوزاء ترقص في الدجى رقص الحبيب علاه سكر ظاهر، يا ليل طلت على محب ما له إلا الصباح مساعد ومؤازر، فأجابني، من الذي أجابه؟ الليل، فأجابني: متحت فأنفك واعلما أن الهوى لهو الهوان الحاضر. قال: وكنت قد ذهبت عند ابتدائه بالأبيات فلم يتنبه إلا وأنا عنده، فرأيت شابا مقتبلا شبابه قد خرق الدمع في خده خرقين، بمعنى الدم كأنه خط خطا في خدوده لكثرة ما يتدمع عينيه، فسلمت عليه فقال. إذن هذا الحكاية يحكيها عبد الله بن معمر القيسي، يقول: فسلمت عليه فقال: اجلس، من أنت؟ فقلت: عبد الله بن معمر القيسي. قال: ألك حاجة؟ قلت: نعم، كنت جالسا في الروضة فما راعني إلا صوتك، فبنفسي أفديك، فما الذي تجد؟ فقال: أنا عتبة بن الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري، غدوت يوما إلى مسجد الأحزاب فصليت فيه، ثم اعتزلت غير بعيد، فإذا بنسوة قد أقبلنا يتهادينا مثل القطع، يعني مشيتهن هكذا فيها تهادي، مشيت حثيث ويسير، وإنما تترفل في ثوبها، ومشية فيها ربما تثني، يتهادين مثل القطع، أي مجموعهن القطع نوع من الطير يشبه الحمام، وإذا في وسطهن جارية بديعة الجمال كاملة الملاحة، فوقفت علي وقالت: يا عتبة، ما تقول في وصل من يطلب وصلك؟ ثم تركتني وذهبت. إذن كأنها رمته بسهم، منذ ذلك اللحظة ربما لم يجد من يوجهه أو ينصحه أو يعرفه كيف يعامل هذه اللحظة الصعبة التي كانت هي بداية المشكل، بداية المعاناة. قال: فلم أسمع لها خبرا، يعني منذ ذلك الوقت الذي قالت هذا الكلام، ولا قفوت لها أثرا، وأنا حيران أنتقل من مكان إلى مكان. ثم صرخ وأكب مغشيا عليه، أي الشاب، ثم أفاق كأنما صبغت وجنتاه بورس، يعني من الإحمرار، ثم أنشد: أراكم بقلبي من بلاد بعيدة، فيا هل تروني بالفؤاد على بعدي، فؤادي وطرفي يأسفان عليكم، وعندكم روحي وذكركم عندي، ولست ألذ العيش حتى أراكم. ألذ هنا أظنه والله أعلم قد تكون فعلا، ولست ألذ أي أتلذذ، ولست ألذ العيش حتى أراكم ولو كنت في الفردوس في جنة الخلد. إن هذا كلام خطير على صاحب أن يقول ولست ألذ العيش حتى أراكم ولو كنت في الفردوس في جنة الخلد. فقلت له يا ابن أخي، عبد الله بن معمر يقول له يا ابن أخي تب إلى ربك استغفره من ذنبك فبين يديك هول المطلع. فقال ما أنا بسال حتى يؤوب القارضان. سال أي متسل عن هذا، سال أي من التسلية بمعنى الذي يشغلني ويذهب بنظري. قال حتى يؤوب القارضان، ولا أظنكم إلا تعرفون هذا المثل يؤوب القارضان بمعنى يرجعان. القارضان هما رجلان خرجا في طلب القرض فلم يعودا أبدا، فصار مثلا في العرب يقال لكل من لا أو لكل من ييأس أو تيأس من رجوعه يقال حتى يؤوب القارضان. ولم أزل معه إلى أن طلع الفجر، فقلت قم بنا إلى مسجد الأحزاب، يعني هذا المسجد الأول الذي وقعت لك في القصة، فلعل الله أن يكشف كربتك. قال أرجو ذلك إن شاء الله ببركة طلعتك. فذهبنا حتى أتينا مسجد الأحزاب فسمعته يقول يا للرجال ليوم الأربعاء. معناه أعاد هذا الشعر، معناه ربما الشعر سهل عليه إذا كان الكلام يتعلق بمحبوبة هذه، وهذا موجود أن بعضهم الشعر لا يستقيم له إلا في ذكر النساء وينطلق لسانه وتستخرج منه الأشعار وتلين. قال يا للرجال ليوم الأربعاء أما ينفك يحدث لي بعد النهى طربا، ما إن يزال غزال منه يقلقني، يأتي إلى مسجد الأحزاب منتقبا، يخبر الناس أن الأجر همته وما أتى طالبا للأجر محتسبا، لو كان يبغي ثوابا ما أتى صلفا مضمخا بفتيت المسك مختضبا. مضمخا معناه كأنه يعني تضمخ بالروائح الطيبة. نعم. قال ثم جلسنا حتى صلينا الظهر فإذا بالنسبة قد أقبلنا. إذن كأنه بأشعاره لك أنه استدعاهن، وليست الجارية فيهن. فوقفنا عليه وقلنا له يا عتبة ما ظنك بطالبة وصلك وكاسفة بالك؟ قال وما بالها؟ قلنا أخذها أبوها وارتحل بها إلى أرض السماوة. إذن يظهر أن أباها كذلك هي أيضا تعلقت به وسكبت دموعها، فشعر بها أبوها بأنها معذبة فترك الحي الذي كان يسكن فيه والبلدة التي كان يسكن فيها وغير البلاد. قال لعل هذا الذي هي تتعلق به موجود هنا أو ربما يعرف مكانها فيأتي يوم ما، فذهب بها. قال فسألتهن عن الجارية فقلنا هي ريا، هذا هو اسمه، هي ريا ابنة الغطريف السلمي. فرفع عتبة رأسه إليهن وقال خليلي ريا قد أجد بكورها، قد أجد بكورها. كور معناه كأنه الناقة التي تحمله، أجد بمعنى ذهب بها إلى. قال وصارت إلى أرض السماوات عيرها، إلى أرض السماوات عيرها خليلي إني قد عشيت من البكاء. عشيت بمعنى أصابني العشاء أي النظر أو الذي لا يسر ليلا، قال الأعشاء. قد عشيت من البكاء، من هنا بمعنى بسبب، من البكاء فهل عند غيري مقلة أستعيرها، بمعنى هل عند غيري عين أبصر بها. فقلت له إني وردت، قلت له أي عبد الله بن معمر قال لهذا الشاب، قلت له إني وردت بمال جزيل، وردت معنى جئت بمال جزيل أريد به أهل الستر، ووالله لأبذلنه أمامك حتى تبلغ رضاك وفوق الرضا، فقم بنا إلى مسجد الأنصار. فقمنا وسرنا حتى أشرفنا على ملأ منهم، فسلمت فأحسن الرد فقلت: أيها الملأ، ما تقولون في عتبة وأبيه؟ قالوا: من سادات العرب. فقلت: إنه قد رمي بداهية من الهوى. وما إذن هذا مرض كأنه معروف عندهم ولا يخفى، وربما كثير ما يصيب في مرحلة الشباب ويستمر بصاحبه ممكن حتى يموت. وما أريد منكم إلا المساعدة إلى السماوة من الأرض، المكان الذي ذهبت إليه ريا. فقالوا سمعا وطاعة، فركبنا وركب القوم معنا. إذن حي الأنصار هذا هو الذي كانوا يسكنون فيه، ثم ذهب. فركبنا وركب القوم معنا حتى أشرفنا على منازل بني سليم، فأعلم الغطريف بنا أي أبو ريا، فخرج مبادرا فاستقبلنا وقال: حييتم بالإكرام. فقلنا: وأنت فحياك الله، إنا لك أضياف. فقال: نزلتم أكرم منزل. ثم نادى: يا معشر العبيد، أنزل القوم. العبيد من عبيده. ففرشت الأنطاع والنمارق وذبحت الذبائح، فقلنا: لسنا بذائقي طعامك حتى تقضي حاجتنا. فقال: وما حاجتكم؟ قلنا: نخطب عقيلتك الكريمة لعتبة بن الحباب بن المنذر. فقال: إن التي تخطبونها أمرها إلى نفسها، وأنا أدخل أخبرها. ثم دخل مغضبا على ابنته، فقالت: يا أبتي، ما لي أرى الغضب في وجهك؟ فقال: قد ورد الأنصار يخطبونك مني. قالت: سادة كرام، استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلمن الخطبة منهم؟ فقال لعتبة بن الحباب، فقالت: والله لقد سمعت عن عتبة هذا أنه يفي بما وعد ويدرك إذا قصد. إذا الأنصار هنا جاءوا إنما جاءوا شفعاء. فقال: أقسمت لا زوجتك به أبدا، ولقد نما إلي بعض حديثك معه. فقالت: ما كان ذلك، ولكن إذا أقسمت فإن الأنصار لا يردون ردا، لا يردون ردا قبيحا، فأحسن لهم الرد. فقال: بأي شيء؟ قالت: أغلظ لهم المهر فإنهم يرجعون ولا يجيبون. فقال: ما أحسن ما قلت. هذا هو الرد الجميل. ثم خرج مبادرا لهم فقال: إن فتاة الحي قد أجابت، ولكني أريد مهرا مثلها، فمن القائم به؟ فقال عبد الله بن معمر: أنا. فقل ما شئت. إذن عبد الله بن معمر هو الذي أورد مالا لأصحاب الستر كما قال. فقال: 1000 مثقال. هذا الغطريف أبو ريا يقول. فقال: 1000 مثقال من الذهب، 100 ثوب من الأبراج، 5 أكرشة عنبر. فقال عبد الله: لك ذلك، فهل أجبت؟ قال: أجل. قال عبد الله بن معمر فأنفذت نفرا من أنصار إلى المدينة، فأتوا بجميع ما طلب، ثم صنعت الوليمة وأقمنا على ذلك أياما. ثم قال: خذوا فتاتكم وانصرفوا مصاحبين. ثم حملها في هودج وجهزها 30 راحلة من المتاع والتحف، فودعناها وسرنا حتى بقي بيننا وبين المدينة مرحلة واحدة. خرجت علينا خيل تريد الغارة قطع طرق، أحسبها من سليم، فحمل عليها عتبة بن حباب، حمل عليها بمعنى هو الذي تولى يعني محاربتها، فقتل منهم رجالا وجندل آخرين، ثم رجع وبه طعنة تفور دما. وهذا هو يعني العتبة، هو صاحب الفتاة. ثم رجع وبه طعنة تفور دما فسقط إلى الأرض، فأتتنا نجدة فطردت عنا الخيل وقد قضى عتبة نحبه، مات. فقلنا وعتبته، طبعا صرخوا بها، فسمعتنا الجارية هي ريا، فألقت نفسها عن البعير وجعلت تصيح بحرقة وأنشدت: تصبرت لا أني صبرت، وإنما أعلل نفسي أنها بك لاحقة، فلو أنصفت روحي لكانت إلى الردى أمامك من دون البرية سابقة، فما أحد بعدي وبعدك منصف خليلا، ولا نفس لنفس موافقة. ثم شهقت وقضت نحبها، فاحتفرنا لهما قبرا واحدا ودفناهما فيه. ثم رجعت فأقمت 7 سنين، ثم ذهبت إلى الحجاز. هذا راوي القصة عبد الله بن معمر. ثم ذهبت إلى الحجاز ووردت المدينة، فقلت والله لآتين قبر عتبة أزوره، فأتيت القبر فإذا عليه شجرة عليها عصائب حمر وصفر، فقلت لأرباب المنزل: ما يقال لهذه الشجرة؟ قالوا: شجرة العروسين. هكذا صارت تسمى. ولو لم يكن في العشق من الرخصة المخالفة للتشديد إلا الحديث الوارد بالحسن من الأسانيد، وهو حديث السويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه: من عشق وعفى وكتم فمات فهو شهيد. ورواه السويد أيضا عن ابن مسهر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا. ورواه الخطيب عن الأزهري عن المعافى بن زكريا عن قطبة بن فضل عن أحمد بن مسروق عنه. ورواه الزبير بن بكار عن عبد العزيز الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس: وهذا سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين، نظر إلى زينب بنت جحش فقال: سبحان مقلب القلوب. إذن هذه القصة أوردها ربما بعض المفسرين كما قال في الحاشية بدون إسناد، وكانت تحت زيد بن حارثة مولاه، فلما هم بطلاقها أي زيد قال: اتق الله وأمسك عليك زوجك، فلما طلقها زوجها الله سبحانه من رسوله صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات، فكان هو وليها، فكان هو وليها وولي تزويجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقد عقد نكاحها من فوق عرشه، وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وهذا داود نبي الله عليه السلام لما كان تحته 99 امرأة، ثم أحب تلك المرأة فتزوج بها وكمل بها 100. هذه القصة على كل حال ضعيفة جدا، وللأسف يريدها المفسرون في تفاسيرهم وغير صحيح. وقال الزهري: أول حب كان في الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنه، وكان مسروق يسميها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو قيس مولى عبد الله بن عمر: أرسلني عبد الله بن عمر إلى أم سلمة أسألها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أهله وهو صائم؟ فقالت: لا، فقال إن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها وهو صائم. فقالت أم سلمة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى عائشة لا يتمالك عنها لا يتمالك عنها. وذكر سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه. هذه كل على كل حال سوف يأتي الجواب من ابن القيم رحمه الله عنها وتفصيل الكلام في ذلك. كان إبراهيم الخليل يزور هاجر في كل يوم على البراق من شغفه بها وقلة صبره عنها. وهذه ربما حكايات وقصص يرددها العشاق بعضهم بعض ويطمئنون أنفسهم على أنهم على حال لا تنكر، فتراهم يعني يذكرون هذه فيما بينهم ويتسلون بها كأنما يقولون عن أنفسهم أنهم لم يفعلوا شيئا منكر. وذكر الخرائط أن عبد الله بن عمر اشترى جارية رومية فكان يحبها حبا شديدا، فوقعت ذات يوم عن بغلة له فجعل يمسح التراب عن وجهها ويقبلها، وكانت تكثر أن تقول يا بطرون أنت قالون. بطرون معناه كأنه مولاي، أنت قالون يعني يا مولاي أنت جيد. ثم إنها هربت منه فوجد عليها وجد من حزن وجدا شديدا وقال قد كنت أحسبني قالون فانصرفت، فاليوم أعلم أني غير قالون. قال أبو محمد بن حزم وقد أحب من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كثير. وقال رجل لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين رأيت امرأة فعشقتها، فقال ذلك ما لا تملك له ذلك ما لا تملك. فالجواب وبالله التوفيق، المقصود بالجواب الجواب عن كل ما أوردوه من هذه القصص، والمؤلف رحمه الله استطرد بذكر الكثير منها كأنه يريد أن يستقصي كل ما يدور بينهم من مثل هذه القصص والحكايات والأخلاق. قال فالجواب وبالله التوفيق أن الكلام في هذا الباب لا بد فيه من التمييز بين الواقع والجائز والنافع والضار، ولا يستعجل عليه بالذم والإنكار ولا بالمدح والقبول من حيث الجملة، وإنما يتبين حكمه وينكشف أمره بذكر متعلقه، وإلا فالعشق من حيث هو لا يحمد ولا يذم وإلا فالعشق من حيث هو لا يحمد ولا يذم. ونحن نذكر من حيث هو يعني من غير ذكر متعلقه، من حيث العشق فقط هكذا، لا عشق فلان ولا فلان ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وإنما العشق هكذا فقط، من أين يأتي الحمد والذم؟ قال ونحن نذكر النافع من الحب والضار والجائز والحرام. وطبعا ما يصدق على الحب يصدق على العشق. اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته وفطرت الخليقة على تألهه، وبها قامت الأرض والسماوات وعليها فطرت المخلوقات، وهي سر شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تأله القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل والخضوع، وتعبده والعبادة لا تصلح إلا له وحده، والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل. والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله، والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه، وما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته، وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة ودعوة جميع رسله وفطرته التي فطر عباده عليها، وما ركب فيهم من العقوق وما أسبغ عليهم من النعم فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليها، فكيف بمن كل الإحسان منه وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العلى وما دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله وبهائه وجلاله وعظمته. والمحبة لها داعيان: الجمال والإجمال. نعم، قال الجمال والإجمال. والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك، فإنه جميل يحب الجمال، بل الجمال كله له والإجمال كله منه، فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والولاية أصلها الحب، فلا موالاة إلا بحب، كما أن العداوة أصلها البغض. والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه، فهم يوالونه بمحبتهم له وهو يواليهم بمحبته لهم، فالله يوالي عبده المؤمن بحسب محبته له. ولهذا أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء، بخلاف من والى أولياءه فإنه لم يتخذهم من دونه، بل موالاته لهم من تمام موالاته. وقد أنكر على من سوى بينهما، بينه وبين غيره في المحبة، وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأخبر عن من سوى بينه وبين الأنداد في الحب أنهم يقولون في النار لمعبوديهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. طبعا يسوونهم به ليس في الربوبية وإنما في المحبة. قال وأخبر عمن سوى بينه وبين الأنداد في الحب أنهم يقولون في النار لمعبوديهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله وأنزل جميع كتبه وأطبقت عليه دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، ولأجله خلق السماوات والأرض والجنة والنار، فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به فيه. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فكيف بمحبة الرب جل جلاله؟ وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لا تؤمن حتى تصل محبتك لي إلى هذه الغاية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها، أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره أولى بمحبيه وعباده من أنفسهم، وكل ما منه إلى عبده مؤمن يدعو إلى محبته مما يحب العبد أو يكره، فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماتته وإحياؤه ولطفه وبره ورحمته وإحسانه وستره له والله عز وجل، وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وإجابته لدعائه وكشفه لكرب وكشفه كربه كشف كربه وإغاثة لهفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه، بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه، كل ذلك داع للقلوب إلى تألهه ومحبته. كل ذلك داع للقلوب إلى تألهه ومحبته، بل تمكينه عبده من معصيته وإعانته عليها وستره حتى يقضي وطره منها وكلاءته وحراسته لها له وهو يقضي وطره من معصيته بعينه ويستعين عليها بنعمه من أقوى الدواعي إلى محبته. فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبته، فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، وأبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي من أعترف، فخيره إليه نازل وشره إليه صاعد، يتحبب إليه بنعمه وهو غني عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه، فلا إحسانه وبره وإنعامه عليه يصده عن معصيته، ولا معصية العبد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه. فألأم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة سواه، وأيضا فكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه منك، والله سبحانه يريدك لك كما في الأثر الإلهي: عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لك، فكيف لا يستحي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه مشغول بحب غيره قد استغرق قلبه محبة سواه. وأيضا فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك، فلا بد له من نوع من أنواع الربح، والرب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح وأعلاه، فالدرهم بعشرة أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوى. وأيضا فهو سبحانه خلقك لنفسه وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة، فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته. وأيضا فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعا لديه، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، أعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله، يشكر القليل من العمل وينميه ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين في الدعاء، ويحب أن يسأل ويغضب إذا لم يسأل، يستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه، ويستره حيث لا يستر نفسه، ويرحمه حيث لا يرحم نفسه، دعاه بنعمه وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه فأبى فأرسل رسله في طلبه وبعث إليه معهم عهده، ثم نزل سبحانه إليه بنفسه وقال: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كلام رصين قوي أعيده. قال رحمه الله: لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين في الدعاء، ويحب أن يسأل ويغضب إذا لم يسأل، يستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه، ويستره حيث لا يستر نفسه، ويرحمه حيث لا يرحم نفسه، حيث لا يرحم نفسه. نفسه عندك مفتوح عندك، ماذا عندك؟ ماذا عندك أحمد؟ أشكر. أنا في حق الذي ظهر لي أنه حيث لا يرحم نفسه أي العبد، ويستره حيث لا يستر نفسه، ويرحمه حيث لا يرحم نفسه، أي لا يرحم العبد نفسه، الله عز وجل يرحمه. دعاه أي الله عز وجل دعا العبد بنعمه وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه، فأبى. أبى من؟ العبد. فأبى فأرسل رسله في طلبه، أرسل الله عز وجل الرسل ليدعون العبد إلى ربه، وبعث إليه معهم أي مع الرسل عهده أي ميثاقه، ثم نزل سبحانه إليه بنفسه وقال: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كما قيل: أدعوك للوصل تأبى، أبعث رسولي في الطلب، أنزل إليك بنفسي، ألقاك في النوام. وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب السيئات إلا هو، ولا يجيب الدعوات ويقيل العثرات، ويغفر الخطيئات، ويستر العورات، ويكشف الكربات، ويغيث اللافات، وينيل الطلبات سواه. فهو أحق من ذكر، وأحق من شكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأرحم من استرحم، وأكرم من قصد، وأعز من التجئ إليه، وأكفى من توكل عليه، أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من فاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. وهو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر، وبتوفيقه ونعمته أطيع، ويعصى فيغفر، ويعفو وحقه أضيع. فهو أقرب شهيد، وأجل حفيظ، وأوفى وفي بالعهد، وأعدل قائم بالقسط، حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، وكتب الآثار، ونسخ الآجال، فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب لديه مكشوف، وكل أحد إليه ملهوف. عانت الوجوه لنور وجهه، عانت بمعنى خضعت، وعجزت العقول عن إدراك كنهه، ودلت الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه، المنفي في القرآن الكريم هو مثل، ليس كمثله شيء. قال أشرقت لنور وجهه الظلمات واستنارت له الأرض والسماوات وصلحت عليه جميع المخلوقات، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ما اعتاض باذل حبه لسواه من عوض ولو ملك الوجود بأسره. إذن ومناسب أن أتوقف في هذا الموضع، ويكون موعدنا كذلك الذي بعد اليوم هو يوم الثلاثاء، ويوم الثلاثاء سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، اليوم ستة، اليوم ستة محرم.